العليم شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. بعدما تم الكلام حول أصل حرمة بيع السلاح من أعداء الدين وتقدم الكلام أيضا حول أن هذه الحرمة هل هي مطلقة أم أنها مقيدة بحال الحرب، والثابت عند الشيخ الأعظم أنها فقط وفقط في حال الحرب. الآن يقع الكلام فعلا في موضعين أو أمرين فيهما بحث في شمول الحرمة وعدم شمول الحرمة. الموضع الأول والأمر الأول هو أن الحرمة هل تختص بما لو قصد البائع مساعدة ومعونة المشتري للسلاح أم لا، أم أن الحرمة مطلقة؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يقول: لا شك ولا ريب في أننا إذا رجعنا إلى روايات الباب المحرمة فإننا نجد أن ظاهرها الشمول لما إذا قصد البائع المعونة وما لم يقصد البائع المعونة، إذن هي مطلقة من هذه الناحية، خاصة أن السلاح فيه خصوصية بالأخير. فإذا رجعنا مثلا إلى رواية الحضرمي عليه السلام، نرى في رواية الحضرمي: فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا السلاح إليهم السلاح والسروج. فماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه في رواية الحضرمي الإمام عليه السلام في مقام البيان هو يبتدئ، هو يقول ابتداء أن هناك تفصيل، وأنه إذا كانت المباينة حرم عليكم، حرم عليكم بلا فرق بين كون البائع قاصدا لإعانة الكافر أو أهل الشام أو غير قاصد لإعانة الكافر أو أهل الشام. أيضا إذا رجعنا إلى رواية هند السراج نلاحظ ماذا؟ فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلاحا، مطلق حمل السلاح هو المذموم فهو مشرك. مثلا من حمل إلى عدونا سلاحا فهو مشرك، إذا مطلق حمل السلاح، ولا يختص الأمر بماذا؟ بحمل السلاح مع قصد المعونة ومع قصد المساعدة لأعداء الدين. بل نستطيع أن نصعد ونرفع السقف أكثر من ذلك. إذا رجعنا إلى روايتين الحكام، حكم السراج وهند، فإننا نلاحظ أن صريح هاتين الروايتين أي صورة؟ صورة عدم قصد الإعانة. لما؟ لأنه في روايتي الحضرمي وهند السراج البيع لمن؟ البيع للمخالفين، والبيع للمخالفين إنما كان في زمان الهدنة بيننا وبينهم لا في زمان المباينة. ليش؟ لأنه بعد الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زمان كل الأئمة عليهم السلام كان الزمان مع أهل الشام ومع غير أهل الشام زمان هدنة. بعد الحسين عليه السلام الأئمة ما قاموا بأي ثورة أو حركة جهادية أو ما شاكل، فالزمان كان زمان هدنة فيما بينهم. فإذا وفي زمان الهدنة لا يقصدون ماذا؟ إعانة أهل الشام علينا، لأن أهل الشام دائما ماذا كانوا؟ كانوا يقاتلون الروم، كانوا يقاتلون ما أدري من، ولا حرب بينهم وبين الشيعة مثلا. واضح كيف الصراحة؟ الصراحة من جهة أننا إذا لاحظنا الموضوع الخارجي نرى بأن الموضوع الخارجي كان في زمان هدنة مع المخالفين. فإذا كان في زمان هدنة مع المخالفين فلا معنى لأن أبيعهم السلاح وأنا قاصد لإعانتهم علينا، لأننا وإياهم ما في حرب. والشيء الوحيد الذي يمكن أن نعينهم عليه ما هو؟ أن نعينهم على قتال الكفار، وهذا لا ضير فيه. فإذا لاحظ ماذا يقول: ثم إن ظاهر الروايات شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة والمساعدة أصلا. البائع للسلاح لا يقصد. هذا ذكرنا نكتته من الروايات أنهما الإيمان في مقام البيان ولم يفصل ولم يقيد، بل صريح مورد السؤال في روايتي الحكم وهند هو صورة عدم قصد ذلك. هند هذا بعدما تشيع، هند السراج هو لا يريد أن يبيعهم لكي لا يكون معينا لهم، أصلا هو يصرح بذلك، يقول فضاق عدقت بذلك وقلت لا أحمل إلى أعداء الله، يعني هو حتى إذا باع لا يقصد المعنى. وكذلك الحال بالنسبة لرواية الحضرمي، يسأله ما ترى في من يحمل إلى الشام من السروج وأداة السروج، فالقول باختصاص حرمة البيع بصورة قصد المساعدة كما يظهر من بعض العبائر ضعيف جدا. ليه؟ لأنه لا دليل عليه بعد وضوح هذه الجهات الإطلاق الموجودة في روايات الباء. إذن هذا الموضع الأول الذي وقع الكلام في شموله بأخبار المانع وعدم شموله بأخبار المانع، وهو صورة القصد وعدم القصد. هل أخبار المانع من بيع السلاح مختصة بما لو قصد البائع المعونة، أم أنها تشمل حتى لو لم يقصد البائع المعونة؟ الشيخ الأعظم ماذا يتبنى؟ أنها شاملة. الموضع الثاني: تارة البائع يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب، وأخرى لا يعلم، وثالثة يظن ذلك. يقول الشيخ الأعظم: إذا علم بذلك لأنهم سيستخدمونه ضد المسلمين، إذا لم يعلم بذلك ولم يظن فحينئذ أيضا لا يكون هناك حرمة، أو يكون هناك حرمة، يقول يكون هناك حرمة. ولكن متى؟ إذا علم ثم تحرم، إذا لم يعلم. نفصل بين حالتين: الحالة الأولى أن يكون لديه ظن بأن هؤلاء سيستعملونه في الحرب. أفرض الآن هناك حرب بيننا وبين مثلا إسرائيل، وشخص يذهب ويقول أن أبيع إلى إسرائيل وأنا لا أعلم أنهم يستخدمونه، لعلهم يخزنونه هكذا، هناك ظن قوي بماذا؟ بأن هؤلاء في حالة حرب. ماذا سيصنعون؟ سيكدسونه؟ ما هم في حالة حرب، هم بأمس الحاجة إليه. فإذا يكفي الظن، ظن استعمالهم للسلاح في مقابل المؤمنين والمسلمين يكفي ذلك. لماذا؟ للتحريم. وبعبارة ثانية، كبعد قليل سيظهر معنا أن النكتة هي تقوي أهل الباطل على أهل الحق. فإذا كان يصدق على البيع تقوي أهل الباطل على أهل الحق، فإن ذلك حينئذ يكون محرما. وهنا في المقام: يصدق تقوي أهل الباطل على أهل الحق أم لا؟ يصدق. فإذا كان يصدق حتى في صورة الظن، ظن البائع بأن المشتري سيستعمله حينئذ يحكم البائع. نعم الصورة التي تبقى وهي صورة ماذا؟ ما إذا لم يعلم ولم يظن بأن المشتري سيستعمل السلاح في ماذا؟ في الحرب مع المسلمين. حينئذ يجوز مثلا له البيع بحد مقتضى كلام الشيخ الأعظم. قال رحمه الله: وكذلك ظاهرها الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب للمبيع في الحرب. يعني لا يختص الحرمة بموارد العلم، بل تشمل موارد عدم العلم. ولكن هل تشمل كل موارد عدم العلم؟ يقول لا، بل يكفي مظنة ذلك بحسب غلبة ذلك. لأن الغالب أن العدو إذا اشترى السلاح ماذا سيصنع؟ سيستخدمه مع قيام الحرب. فإذا الحرب قائمة والعدو يشتري السلاح، لن يشتري هذا السلاح ليكدسه في مخازنه، خاصة في زماننا التي يمكن أن تقصف في أي لحظة. الكل يشتريهم حطهم بالمخازن يخطوا اليوم، لن يقوم بهذا العدو، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبين. فإذا حتى لو لم يكن هناك علم يكفي الظن حينئذ. تمام؟
ايش هنا في قبال الظن؟ وايش هو
الاحتمال؟ مجرد الاحتمال لا يكفي. يعني بصير عندنا نحن صورة العلم حرام، صورة عدم العلم مفصل فيها. هل عندي ظن بأنهم يستعملونه فيحرم؟ ليس عندي ظن، لا
يعني.
إضرابية هذه حينئذ، بل لا تكون إضرابية، هذه تكون يعني يكون معناها أشبه ما يكون بالعاطفة. لاحظوا كيف، لأنها بل الإضرابية لابد أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، صح ولا؟ هون إذا تأتي إلى ما قبلها ما هو؟ الشمول لما إذا لم يعلم باستعمال أهل الحرب. طيب ما بعدها يكفي مظنة الاستعمال، شايف؟ كفاية مظنة الاستعمال هي متلائمة تماما مع الشمول لحالة عدم العلم، صح ولا؟ متلائمة مع. أنا ماذا أقول لك أولا؟ أقول لك إذا لم يعلم يحرم، بعد ذلك أقول لك إذا ظن يحرم. ما هو إذا ظن جزء من أو مصداق لما إذا لم يعلم، صح؟ إذا لم يعلم لها عدة مصادر: ظن، احتمل، شك
تكون أخص، ظن أخص،
عنوان أخص. ولكن حينئذ بالأخير هذا مصداق له، هل يصح أن يكون إضرابا عنه؟ لا، أشبه ما يكون بأن تكون بيانية توضيحية للموضع المحرم من حالات عدم العلم. لاحظتم كيف؟
حتى الترقي،
نعم، هو الترقي إنما يكون من موضوع، يعني الترقي يكون من الأقل إلى الأشد، وهم بالعكس. لاحظتم كيف؟
ما جاء
لا، مش عم نقول، هو عم نقول أنا عندي حالتين: مرة أعلم باستعمالهم، مرة لا أعلم باستعمالهم. أعلم باستعمالهم لأنه شو فيه، لا أعلم باستعمالهم للأدوات مثلا أو للسلاح في الحرب، شايف؟ هذه لا أعلم، يحرم فيها بيع السلاح أو لا يحرم؟ يقول يحرم فيها إذا ظن، هيك مؤدل عبارة، يحرم فيها فقط إذا ظن أنهم يستعملون.
لكن اللي فهمت الشرطة يعني العبارة تمشوش شوي
كفنياً كلغة إيه؟ بل عادة تكون للإضراب، وهنا لا معنى للإضراب.
إيه بس اللي فهمته أنه في عنده شمول في الروايات، هذا الشمول يشمل حتى حالة عدم العلم اللي هي أدنى مراتب العلم، تمام؟ لكن لا يمكن القول بترتيب الحرمة على عدم العلم.
نعم،
في عندنا مانع تنرتبها على
أفضل، على مرتبة معينة من العلم. أحسنتم، يعني البيان آخر يصبح عندنا حالة عدم العلم لها مراتب: مرتبة الظن، مرتبة الشك، ومرتبة الوهم أو الاحتمال. يقول حالة عدم العلم يشملها التحريم، ولكن لا يشمل التحريم سائر مراتب عدم العلم، وإنما يشمل ماذا؟ مرتبة الظن فقط. هكذا إذا أردنا. واضح إن شاء الله؟ بعد ذلك الشيخ الأعظم قبل أن ننتقل إلى النقطة الثالثة أو الموضع الثالث الذي وقع فيه الخلاف، ماذا؟ يذكر مسألة وهي في غاية الأهمية. يقول: وحينئذ، يعني وحينئذ قلنا أو وحينئذ عرفنا أصل التحريم في حال الحرب، والتحريم شموله لما لو قصد وما لم يقصد، وشموله لحالات عدم العلم، حينئذ عرفنا كل هذا، فالحكم مخالف للأصول. أي أصول وأي حكم؟ يعني الحكم بحرمة بيع السلاح مخالف للأصول. ليه؟ لأنه ليس محرما من باب الإعانة، وليس محرما مثلا من باب النهي عن المنكر أو دفع المنكر. هذه الأصول والقواعد. ولأنه مخالف لماذا؟ للقواعد الشرعية كأصالة الحل وأصالة البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وأنت هنا تقول أنت لا تعلم ويحرم عليك. أحسن؟ إذن هذا الحكم بالتحريم مع شموله للحالات التي ذكرناها نعرف بأنه مخالف ليس على طبق القاعدة والأصول، بل الأصول على خلافه والقاعدة لا تقتضي. صير إليه للأخبار المذكورة التي تقدمت وقرأناها ولعموم رواية تحف العقول المتقدمة. إذن نحن إنما أصل من البداية الشيخ العظم يقول إنما لجأنا إلى الحكم بالتحريم في هذا الباب. لما؟ لا لأجل القاعدة، وإنما لأجل النص الخاص حينئذ. واضح؟ لا لا، مش بالضرورة ظن أطمئنان.
فهمنا بالصدق يصدق صوت قوي وصدق العرفي.
إيه، هو في الصدق العرفي الآن مثل في حالات الخوف. في حالات الخوف يصدق عنوان الخوف لعله مع احتمال الضرر، مش مع ظن الضرر. حصل؟ قل إذا خاف على نفسي. الخوف على نفسي بده احتمال معتد به للضرر، يصدق الخوف. هنا أيضا نقول، هنا نقول أن حصول التقوي يكفي في صدقه الظن بأنهم يستعملون، ولا تحتاج إلى العلم بأنهم يستعملون. فإذا النهي عن الإعانة والنهي عن المنكر، أنا أقول ثلاثة الأخبار الخاصة والأصل العملي، الأصل أصالة الحل وأصالة البراءة تنافي هذا الحكم.
مخالف للظن أنه رتب الحكم على الظن.
أيضا مخالف لترتب الحكم على الظن أيضا. فيقتصر فيه على مولد الدليل. الأعظم إيش أتى بهذين السطرين؟ هذا من قوله وحينئذ إلى قوله على مولد الدليل. أتى بهذين السطرين توطئة. لماذا؟ للبحث الثالث والموضع الثالث من البحث، وهو ماذا؟ وهو أن تحريم بيع السلاح لأعداء الدين هل يختص بالآلات الحربية والعتاد العسكري، أم أنه يشمل ماذا؟ يشمل ما يحتاجه المحارب مما لا يحارب فيه. يعني مثلا في ذاك الزمان المحارب كان يحارب بالسيف، كان يحارب بالرمح، كان يحارب بالسام والقوس. طيب المحارب حتى يحارب بشكل جيد يحتاج إلى ماذا؟ إلى درع، يحتاج إلى مغفر، صح أم لا؟ طيب الدرع لا يحارب فيه، ولكنه ماذا يصنع؟ يحمي به نفسه. المغفر لا يحارب فيه ولكنه يحمي به نفسه. هل دليل التحريم المتقدم يشمل مثل السرج، سرج الفرس، وما يكن من درع ومغفر وما يحمي المحارب، أم لا؟ التحريم فقط وفقط مختص بنفس السلاح وبنفس الآلة الحربية. يعني الآن على زماننا يأتي شخص ماذا يصنع؟ تارة يبيع نفس السلاح للأعداء، وأخرى لا، يقول أنا ما أبيع سلاح، أنا أبيعهم بدلات مموهة، بدلات عسكرية مموهة، أبيعهم دروع، أبيعهم خوذ، هذه الخوذة، أبيعهم أجلكم الله أحذية عسكرية، أنا لا أبيعهم نفس الأسلحة. فهل يحرم ذلك أيضا كان ما حرم بيع نفس الأسلحة أم لا؟ هذا فيه بحث ونقاش. وإنما أتى بأن الحكم مخالف للأصول، ليه؟ حتى يأتي ويقول التعميم ليس على طبق القاعدة. يعني أنت عن الحكم إذا كان على طبق الأصول التعميم يكون سهلا، أما إذا كان الحكم على خلاف الأصول فالتعميم لا يكون سهلا، التعميم يكون عسرا صعبا مستصعبا، صح لا؟ هنا في المقام الحكم على طبق الأصول أو ليس على طبقها؟ ليس على طبق الأصول. وعلى هذا الأساس ماذا يقول الشيخ الأعظم؟ لاحظ قبل الدخول في الأدلة، يقول وحينئذ فالحكم مخالف للأصول سير إليه للأخبار المذكورة وعموم رواية تحف العقول المتقدمة، فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو السلاح دون ما لا يصدق عليه السلاح، مثل ماذا؟ كالمجن والدرع والمغفر وسائر ما يكن، يعني الأمور التي تحمي المحارب. يقول هذا الحكم بعدم الشمول للعتاد العسكري غير الحربي أو للأمور التي يحمي بها المحارب نفسه، وفاقا للنهاية وظاهر السرائر وأكثر كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني، في قبال من؟ في قبال ما سيأتي معنا من أنه بعض الأعلام لا عمموا، في قبال التعميم والشمول. واضح إن شاء الله؟ الآن ما هي الأدلة التي استدلوا بها على جواز بيع ما يكن من درع ومغفر ومشن؟ الدليل الأول الأصل، هذا الأصل يمكن أن نبينه ببيانه. الأول هو الأصل العام بمعنى مثلا البراءة أو الحل، لأننا نشك في تحريم بيع ما يكن، فماذا نصنع؟ نجري البراءة عن هذه الحرمة، أو أننا نستصحب مثلا استصحاب عدم، نعطي استصحاب عدم، هذا استصحاب عدم الحرمة. ويمكن أن نبين الأصل على أساس أنه أصل لفظي، يعني عمومات البيع. بالأخير هذا بيع وعندي دليل يقول أحل الله البيع، فنحتاج بأن نخرج عن هذا الدليل إلى ماذا؟ إلى شاهد ودليل، إلى مقيد، إلى مقصص، إلى مخرج للمورد عن الدليل. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما استدل به في التذكرة، رواية محمد بن قيس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين من أهل الباطل تلتقيان، إذن فئتان من أهل الباطل تلتقي، أبيعهما السلاح؟ حديث الإمام عليه، قال بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحوهما. ما تبيع أسلحة حربية مباشرية، لا، بيعهم ماذا؟ ما يكن. فإن ظاهر هذه الرواية ما هو؟ جواز بيع ما يكن مما عدا السلاح. واضح إن شاء الله؟ فإذا إلى الآن الشيخ الأعظم ماذا يبين؟ يبين الجواز. الآن سيناقش في أدلة الجواز. كيف سيناقش في أدلة الجواز؟ يبدأ أولا برواية تحف العقول، ثم يذكر بعض الشواهد الأخرى على عدم الجواز، ثم يناقش في رواية محمد بن قيس. أما ما يرتبط برواية تحف العقول فماذا يقول الشيخ الأعظم؟ يقول إذا رجعنا إلى رواية تحف العقول فإننا نجد أن الفقرة التي نستدل بها في هذه الرواية فقرة ماذا؟ إذا ترجعون إلى رواية تحف العقول، الفقرة التي يمكن أن نستدل بها لاحظ وكذلك كل مبيع، صفحة 8، مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل أو يقوى به الكفر والشرك من في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم. فإذا المدار والمناط على صدق واحد من هذه الثلاثة، يقوى به الكفر، يوهن به الحق، يتقرب به لغير الله. إذا أتينا، إذا كانت النكتة في حرمة بيع السلاح بحسب رواية تحف العقول هي هذه العناوين الثلاثة، مثلا وهن الحق أو تقوي الكفر، حينئذ لا فرق في وهن الحق وتقوي الكفر بين ماذا وماذا؟ بين السلاح وغير السلاح. حفظ. فإن الحق يهن كما يهن ببيع السلاح، نفس الأداة الحربية من أعداء الدين، يهن ببيع ما يكن أعداء الدين وما يحفظ أعداء الدين وما يحمي أعداء الدين. ما رأيكم بهذا الاستظهار؟ دام هذا الاستظهار
نناقش في صدق كون يقوى به الكفر ويوهن به الحق فيما يكن يعني.
نعم، شو رأيكم شيخ علي؟
هو يقوي ما يكن، يقوي النتيجة. أنا إذا قدرت أتستر عن العدو، إذا قدرت أتدرع عنه بحيث ما يسود نادر
أقوى. سيد،
خصوصا باللي بيجيبه بعدين، مثلا يقول فالمقصود بما يكون منهما تحفظ كل منهما عن صاحبه وتترسه بما يكون. هذا غير مقصود، بل تحفظ أعداء الدين عن بأس المسلمين خلاف مقصود الشارع.
نعم.
النتيجة أنا في الحرب بعد ده وترس عني ما قدر ألحق به أداء.
هذا المقدار الذي ذكرتموه جيد، ولكن هنا شيء. ارجعوا معي إلى الصفحة 8 في رواية تحفظ. في رواية تحف العقول صفحة 8 نعود ونقرأ هذه الفقرة. وكذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك أو يوهن به الحق، مش هيك؟ أو يوهن به الحق، يمكن أن تكون ماذا ويقوى به الكفر يمكن أو يتكون راجعة لما يتقرب به لغير الله. حسب كل منهي مما يتقرب به لغير الله أو كذا أو كذا، فكلها راجعة لما يتقرب به لغير الله. لاحظتم؟ يعني معطوفة عليها. فقد يقال إذا كانت معطوفة عليها ماذا يكون معنى هذه الفكرة؟ كل منهي عنه مما يقوى به الكفر. لاحظتم؟ كل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله، كل منهي عنه مما يوهن به الحق، هكذا يكون معناها. فإذا كان هذا فقد يتأمل في ماذا؟ في صدق تقوي الكفر، يعني تقوي الكفر تارة يكون هذا التقوي العام وهن الحق، هذا الوهن العام، وأخرى يكون لا 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 تقوي الكفر وهذا المعطوف على التقرب به لغير الله، فيكون حينئذ مثلا مختصا بماذا؟ بما يقوي نفس الكفر من الصلبان وما شاكل ذلك.
قد يقال بالنوم أو يقال بالكفر والشرك في جميع وجوه المعاصي، هي وجوه المعاصي تقيد تقوية الكفر والشرك فيما كان مثل شرب الخمر.
نعم،
لكن يرد على وجهه بأنه حتى إذا كان الكلام أول ذكرته أنه كل من يتقرب به لغير الله ومقيد بهذه جميع وجوه المعاصي، هذه جميع الوجوه كأنما هي فيها عموم.
نعم،
تعم كل وجوه المعصية، ومن وجوه المعصية
هو هذا
محاربة المسلمين. نعم، وتقطيع المسلمين
إنصافا، حتى على الرغم من هذا الإشكال الذي ذكره الميرزا الشيرازي، إنصافا أنه عنوان تقوي الكفر وأهل الحق يصدقان بشكل جلي، تتكلم عن سلاح وعتاد عسكري
وصدقهما من صدقهما بالصلبان
وعتاد، الصلبان يتقوى بها ثقافة الكفر على ثقافة الحق، هذه يتقوى بها أهل الكفر على أهل الحق، يأتلوهن فيما بعد. هذا أولا. ثانيا، وجه النقاش الثاني أننا إذا رجعنا إلى رواية هند السراج، في رواية هند السراج ماذا عبر عليه السلام أو عبر؟ فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا. فمناط التحريم والحكم من قبل الإمام بشرك ذاك الفاعل عملا ما هو؟ تحقق عنوان الاستعانة، يستعينون به علينا. بالله عليكم أنا أسألكم، الاستعانة ألا تصدق على ما يكن كما تصدق على ما يضرب بالسيف والرمح؟ تصدق. فالاستعانة هذا الكافر كما يستعين بعتاده العسكري الذي يحاربني به، يستعين علي بما يقوي ويحصن به نفسه. يعني الآن أنت أدوات الحرب اختلفت، واحد يأتي ويقول أنا أبيع للكفار هذا بلوك بطون، بلوك اسمنت، البلوك الذي يكون مربعا كبيرا ضخما، ليه؟ لحتى يصنع به دشما. يعني أنت الآن لا تتحقق الاستعانة.
وأجل واخر المسلمين في غزوة خيبر غير
خرقوا الباب، فتح أمير من تحصي. فإذا خاصة في مثل زمان أنت الآن يعني نضحك على أنفسنا، بالأخير هذا جزء أساس من المعركة. أصلا الجزء الأساس من المعركة أن يكون لديك تحصينات تحتمي فيها من عندك تحصينات تستمر، ما عندك تحصينات يفنيك مباشرة العدو. من الواضح صرت ماذا؟ أن العدو ماذا؟ يستعين به علينا. نعم، العيب الوحيد في هذا الاستدلال أن المصنف عندما قال أن الحكم على خلاف القاعدة فللسلاح خصوصية، ولكن المصنف متنبه إلى هذا، وهو ماذا؟ صحيح أن للسلاح خصوصية، ولكن المصنف يحاول أن يستنتج من الرواية النكتة والمناط ويعمم على أساس النكتة. فالنكتة صح للسلاح خصوصية، ولكن النكتة يستعينون به علينا، هكذا يقول المصنف. فإذا كانت النكتة يستعينون به علينا فماذا؟ فالشمول واضح.
يعني كان الرواية تحرم عنوان السلاح هذا لوحده كل ما صدق
عليه والاستعانة علينا
وأي شيء يسبب الاستعانة.
إن قلت شيخنا استعانة به علينا، يعني الاستعانة به على قتلنا، ألا يحتمل هذا؟ أنا بتقول أين السيد استعان بالشيخ علي علي، يعني ليش؟ ليواجهني، ليحاربني، ليقتلني، ليضربني مثلا، هذا تحت تصدق استعانة. أما الاستعانة بالشيخ علي ليش؟ ليحتمي السيد، هذا لا يصدق بأنه استعان بالشيخ علي علي، هذا استعان به على نفسه، ليس كذلك؟ لنفسه لا علي، هكذا قد يستشف. الجواب عن ذلك أنه لا. هذه نقطة إن شاء الله غدا نقف عندها مطولا، أنه النظر إلى الحرب وطبيعة الحرب. لا يمكن أن ننظر إلى الحرب وطبيعة الحرب بهكذا نظرة أولية بدوية نقول هذا يضرب به أو لا يضرب به، لا لا لا، الحرب ليس كذا. فحينئذ قد يقال أنه النكتة وهي الاستعانة به علينا صادقة، لأن من يحمي نفسه يستطيع أن يعاود الهجوم، فهو يستعين بهذا الدرع علينا، يستعين بهذا التحسين علينا. وأما من لا يحمي نفسه سيضرب، سيجرح، سيقتل، سيكسر، ولا يستطيع مواصلة الهجوم. بقية الكلام غدا إن شاء الله تعالى، وغدا نبدأ بماذا؟ نبدأ بالنوع الثالث إن شاء الله، إلى قوله مثلا وكونها في نظره كالمعدومة. والحمد لله رب العالمين. في الصفحة الأولى فقط، وصلى الله على محمد وآله. اللهم صل على محمد. غدا نتوقف شيئا ما عن مسألة بيع السلاح، أنه كيف يمكن أن ننظر إلى المسألة بطريقة متفاوتة. أنتم إذا تساعدون حضروا للغد من عند المراجع المعاصرين حكم بيع السلاح، يعني
سلخوا الدورية زي إمام الخميني،
السيد سيستاني،
ها من المعاصرين العملية،
إيه من المسألة العملية، سيد القائد، سيد الثاني،
معلقين
كذا، هذا جيد حتى نرى أن العلماء في هذا العصر كيف عالجوا المسألة. جيدا تطلعوا على مستوى الرسالة العملية، سيد محمد زايد الحكيم، سيد محمود الشهرودي رحمة الله تعالى عليه، حتى سيد الزنجاني، لنرى كيف أن هؤلاء يعالجون قضية بيع السلاح، يحرمونها مطلقا، لا يحرمونها مطلقا، ونحاول أن نحلل أن هذا على أي أساس يكون، لأن النظرة إذا اختلفت للموضوع بالأخير الاستظهار يختلف، الحكم سيختلف، الفتوى سيختلف. هذا إذا ترسلوه قبل الدرس يكون جيد، يعني جميع الإخوة يطلعون
إن شاء الله.
سلمكم الله تعالى.